بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: تصلى نارا حامية، من هي؟ ها؟ قال تصلى، هنا نعم الكفار، لكن هنا تعود إلى إيش؟ إلى وجوه، وجوه يومئذ خاشعة، فهذه تصلى نارا حامية. وماذا نستفيد من قوله حامية؟ أنها أكثر حرارة، لأن من خاصية النار أنها حامية، فإذا ما وصفت بأنها حامية دل على أن حمية ليس كالمعلوم أو كالمعتاد. تسقى من عين آنية، ما معنى آنية؟ تناهي في الحرارة. ليس لهم طعام إلا من ضريع، ما هو الضريع؟ نعم، وقريش تقول له الشبرق إذا كان رطبا، نعم، وإذا يبس فهو الضريع. طيب، وما هو الجواب الآن في الآية هذه؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع، وفي آية في الحاقة: ولا طعام إلا من غسلين. نعم، فما هو حل إشكال هذا؟
الكفار يتفاوتون في عذابهم،
أن الكفار يتفاوتون في عذابهم، في طعامهم وفي شرابهم، هذا وجه. الوجه الثاني قيل أن هذه مسميات مختلفة وهي كلها للزقوم، وإنما خوطبت العرب بما تفهم، كل على حسب ما يفهم. لا يسمن ولا يغني من جوع، ها؟ وهذا لا يوجد فيه لا هذا ولا هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ثنى سبحانه ببيان القسم الثاني من الناس فقال: وجوه يومئذ ناعمة، أي يوم القيامة. وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناعمة، لما عاينت من النعيم العظيم والفضل العميم الذي أثر على القلب فامتلأ سرورا وبهجة دائمة رؤي أثرها على الوجه، كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وقال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وقال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة، أي بهية حسنة بسبب ما تتقلب فيه من النعيم والكرامة الذي يمتع به الروح والبدن معا. ونعامة الوجه وبهاؤه ونضارته وكل ما تلتذ به من النعيم كان لما قامت به من السعي المشكور والعمل المبرور. وهنا خص ذكر الوجوه لأنها أشرف ما يكون في الإنسان، وإذا كان الوجه متنعما وهو الظاهر فكيف بسائر الجسد؟ لا شك أنه متنعم. نعم. لسعيها راضية، أي لعملها الذي عملته في الدنيا من طاعة ربها واتباع نبيها وصلاح أعمالها، راضية حين رأت النعيم الذي لا نظير له والكرامة التي لا مثيل لها، بخلاف الصنف الأول الذين وجوههم ذليلة حقيرة لسوء عملها في الدنيا. وهذه الوجوه تؤمن من المخاوف وتسر بلا أحزان، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم، فهذه النفوس الزكية الطيبة تتوفاها الملائكة وهي تبشرها بالنعيم وتبشرها برضوان الله وتناديها بأحب الأسماء وتبشرها بكل خير وبكل نعمة وبكل كرامة، فتخرج تلك الروح وتلك النفس من الجسد التي كانت فيه كما تسيل القطرة من فيه السقاء، ويصعد بها إلى السماء ويستقبلها من كل سماء مقربوها من الملائكة. والله عز وجل يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة، وهذا كله من التكريم لها، فهي لسعيها راضية، راضية بهذا العمل الذي اكتسبته في الدنيا وقد كانت في وحشة ولا تستأنس إلا به، وهذا يغمز وهذا يلمز وهذا يعيب وهذا يطعن وهذا يحقر وهذا يستهزئ وهذا يسخر، ومع ذلك لا تبالي بتلك الوشايات وبتلك الدعايات وبتلك التهكمات، بل استأنست بمفردها بطاعة ربها سبحانه وتعالى، فكان جزاؤها النعيم العظيم. في جنة عالية، أي جنة جامعة لأنواع النعيم كلها، ولأنواع النعيم كله، عالية أي رفيعة القدر والمكان، لأنها فوق السماوات السبع وأعلاها الفردوس، كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. الحديث ونحو عن سهل بن سعد أخرجه مسلم. فهي جنة عالية، عالية القدر وعالية المكان، والنفوس تحب الأماكن المرتفعة لما ترى فيه من جمال الأرض وبسطها وأشجارها، فتكون تلك الأشياء تحت أنظارها، لا أن تكون في أوساطها فلا ترى شيئا ولا تبصره إبصارا طيبا. فالنفوس تحب الأماكن المرتفعة العالية لما تجد فيه من الهواء الطيب النقي، ولما تجد فيه من الهدوء والسكينة، وهكذا تنظر إلى يعني ما على الأرض من جمال زراعتها وصخورها ومياهها إلى غير ذلك. لا تسمع فيها لاغية، كقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وكقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وكقوله لا لغو فيها ولا تأثيم. في الدنيا إذا كنت في نعيم ما تسلم من الكلام الوقح ومن الكلام فيك بالباطل ومن الكذب عليك والتزوير عليك ومن الوشاية بك، فما تتنعم فيما أنت فيه من النعيم بصفاء ونقاء، وإنما لابد تجد من المكدرات ومن المنغصات ما تنقص عليك من ذلك النعيم، حتى أن بعض الناس يتمنى أن لو كان فقيرا ولا مال معه لما يجد من كثرة طعن الناس فيه، فهو إن بقي فقيرا كان في تنغيص، لا يجد طعاما طيبا يأكله ولا شرابا باردا يشربه ولا لباسا جميلا يلبسه ولا مسكنا واسعا يسكنه ولا مركبا فارها يركبه. وإن كان على ذلك في حال غناه فلا يسلم من حاسد ولا من حاقد ولا من واشي ولا من طاعن، فهو في كدر. إن كان فقيرا تكدر، وإن كان غنيا تكدر، ولكن في حال الغنى والفقر العبد مبتلى بين الصبر والشكر. واختلف في المراد من اللغو هنا على ستة أقوال: الأول الكذب والبهتان والكفر بالله عز وجل، روي عن ابن عباس: لا تسمع فيها لاغية، أي لا تسمع فيها كذبا ولا بهتانا ولا كفرا بالله عز وجل. وهنا تفسيرها بهذا القول ممكن، لكن في قول لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا يبين أن الكذاب واللغو هذا شيء وهذا شيء، لأن العطف يدل على التغاير، هذا هو الأصل. أو من عطف الخاص على العام. الثاني الباطل، ثبت عن قتادة: لا تسمع فيها لاغية، أي باطلا، وهذا يشمل الكذب والبهتان والكفر إلى آخره. الثالث الشتم، صح عن مجاهد وقتادة: لا تسمع فيه شتما، ما في أحد يشتم ويسب. الرابع المعصية، روي عن الحسن وهو شامل لكل ما تقدم: فالكذب معصية، والبهتان معصية، والكفر معصية، والباطل معصية، والشتم معصية، فهذا شامل لهذه الأقوال، وهكذا ما سيأتي بعده. يعني الخامس، الخامس الحلف الكاذب، ذكره ابن جرير عن بعض نحوي الكوفة، وهو داخل في الأول وداخل في الرابع أيضا. الحلف الكاذب داخل في الأول وداخل أيضا في عموم الرابع المعصية، هذه من المعاصي الحلف الكاذب. فإذا كان الكذب بمفرده كبيرة، فإذا اقترن بالحلف ازداد إثمه وعظم جرمه. السادس الكلام العاري من الفائدة، قال والفراء: والكلام العاري من الفائدة هل يدخل في المعصية؟ ها؟ لا، ما يدخل.
كلام العالي من الفائدة ما يدخل في المعصية. تجلس أنت تتكلم أنت صاحبك تسولف وتضحك أنت في أمور عارية عن الفائدة، هل هذه معصية؟ ليست معصية. فالكلام العاري أشمل وأعم، الكلام العاري من الفائدة، فيدخل فيه المعاصي ويدخل فيه ما دونها. وأرجحها الأخير لأنه يشملها كلها كما لا يخفى، ولأن اللغو قرن بالكذب بسورة النبأ، قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وقرن بالإثم في سورة الواقعة كما تقدم قريبا، ونفي اللغو نفي لكل ما لا فائدة فيه، لأنهم يلهمون التحميد والتسبيح كما في مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. قالوا فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، وفي رواية التسبيح والتكبير. وهذا مما يدل على عظيم هذه العبادة، أن أهل الجنة يلهمون ذلك، فهو يبقون في تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل على ما يرون من النعيم العظيم الذي هم فيه. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين يذكرون الله بكرة وعشية. والنفس ما يتعب الإنسان فيه في استحضاره، هو نائم أو مستيقظ فإنه يتنفس، وهو يمشي وهو يجري وهو جالس، ما يحتاج إلى استحضار النفس. فهكذا الذكر يكون يلهجون بالذكر الله عز وجل كما يلهمون النفس، وهذا يزيدهم خيرا إلى خيرهم وفضلا إلى فضلهم. فالحاصل من هذا أن لاغية معناه الكلام العاري من الفائدة، فيدخل في هذا الكذب، ويدخل فيه الباطل، ويدخل فيه الشتم، ويدخل فيه المعصية، ويدخل فيه الحلف الكاذب، ويدخل فيه البهتان والكفر بالله عز وجل والنفاق والردة، يدخل فيها كل ما لا فائدة فيه، يدخل فيه كل ما لا فائدة فيه. وقرئ لا تسمع بضم التاء، وقرئ بياء مضموم لا يسمع، هذه لا تسمع فيها لاغية، وقرئ لا تسمع لا تسمع فيها لاغية، وأيضا بياء مضموم لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية ولاغية. طيب وجوه يومئذ ناعمة، حاصل هذا وجوه من هذه؟ ها وجوه من؟ وجوه أهل الإيمان، وجوه أهل الإيمان يومئذ أي يوم القيامة. ونعومة وجوهها تقتضي نعومة جسدها، وسبب هذه النعامة ما هي؟ ها الثواب الجزيل الذي لقوه ورأوه لسعيها راضية أي لعملها الذي في الدنيا. وقوله في جنة عالية أي عالية القدر والمكان، لا تسمع فيها لاغية، ما معنى لاغية؟ أي اللغو. وما هو اللغو؟ أي نعم الكلام العاري عن الفائدة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.